بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم
كما يمتلك الرجل، لكن البحث أنه لا يجوز لها أن تتصرف مالها في مالها إلا بإذن زوجها.
حديث زينب
ليش واحدة واحدة الآية لماذا تبحث
أنا لا
رجعت إليها. نحن ما أنكرنا أن لا حق إيش الموت لها أن تخرج عن مالها بصيف نفسها لزوجها. لو كانت الآية تتعلق بأي شخص كان يمكن أن يكون يعني جواز أن تتصرف كما تشاء، لكن تصرف مع زوجها.
حديث زينب رضي الله عنها مع زوج عبد الله فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتي، يعني هل يجوزها تتصدق على غيرها أم أن تتصدق على عبد الله فيكون لها أجر أكثر؟ يعني فأفتى النبي عليه الصلاة والسلام أنها تتصدق على عبد الله.
نسألك الآن، هذه الصدقة هي الفريضة ولا النافلة؟ النافلة. لا هي الفريضة.
الفريضة نعم.
إيه معك الله.
السؤال الثاني، ما حكم قراءة المرأة المسلمة القرآن أمام الشيخ الذي يعلمها القراءة الصحيحة والتجويد بوجود حائل بينهما؟ فهل هذا من الخضوع بالقول كما في الآية، أي عند الترتيب ترتب أمام الرجل؟
لا يجوز لها ذلك إلا بعد أن يأتي اختراع جديد، وهو أن لا يسمع الصوت ويفهم الرجل بأنه رغم من عدم سماعه صوتها يعرف أنها مجيدة ولا لا. تعليق المحال
إذا لا يجوز. في بعض العلم الشيخ نفسه بجواز هذا الأمر، فقال إن معلم القرآن عادة يعني ما هو
كل نفس بما كسبت رهين. ماذا أعلم أنا تعلم أن صوت المرأة غمرة؟
يقول أن مثل هذا الرجل
ما أعلم كمين.
لا أعلم أن هذا الأمر
أعلم ماذا؟
أن صوت المرأة يعني بعورة وكذا، وهذا يعني أقول مثلا يعني فيها سرعة أصلا، يعني إذا كانت تتنيع في الكلام أو كان كلامها طبيعي وكذا
وقراءتها طبيعية
هي عادة تقرأ من باب المصحف.
ماذا الحديث؟
كلكم
في الهوى سرى.
لا
سبحان الله، لماذا لا تحسنين جواب؟
طيب
هل قراءتها بالتجويد قراءة طبيعية ككلامها؟
لا ما هي طبيعية.
طيب لماذا قلت إذا كان؟
لا أنا ماني مقتنع بهذا الكلام، لكن أقول أنقل عن الباب يعني حتى أخذ العلم من باب أن الإنسان أن يحصل يعني حتى يتواضع تواضع كامل. فيقول البعض أن من يعني يعلم القرآن عادة ليس من الإنسان الذي تأثر بهذا التنمر أو عن القراءة.
وفى رسول الله
هل يذهب بالطفل المولود للرجل الصالح ليحنكه رجاء بركة ريقه؟
إذا كان عند حسن الظن فلا مانع.
ما حكم استلام المرأة للحجر الأسود بيدها؟ وكما تعلمون أنه يوضع عليه طيب قوي الرائحة فتعلق الرائحة بيدها بيد المحترمة.
هو الواقف انتبه؟
نعم حتى اليمن.
حتى اليمن؟
حتى اليمن نعم.
سبحان الله ما شاء الله
يطيبون،
لكن ما يطيب كفر يعني. لكن أنا أقول بالنسبة للحجر الأسود أنا قلما أسلمه، أما ركب إمامي واستلمت من مرارا، لكن ما شعرت أنه في مرارة أمامي.
يعني ليس دائما يأتي إنسان معه طيب ويضع على هذا المكان ثم يأتي بعد فترة.
مش وظيفة يعني من الموكلين بالمسجد؟
لا موكلين بالمسجد. هؤلاء السنة يعني مسجد خاص يأتي في بعض الأحيان ويضع هذا الطيب. فهم متفاهم
ضروري. أنا أقول إذا كان يغلب على ظن المرأة أما إذا استلمت الحجر الأسود أنه يعلق في يدها الطيب فحينئذ لا تستلم، لأنه دفع المفسدة قبل الزل من الصلاة، واستلام الحجر يعني بالكاد أن يكون سنة مؤكدة، وأما الطيب فهو محرم على النساء فدفع المفسدة قبل الزل من الصلاة كما ذكرنا. نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بأمر بتطيب الحجر؟
كيف؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بأمر بتطيب الحجر؟ تطيب الكعبة ورد تحديث
الكعبة. نعم أنت تخص الكلام بالحجر
والحجر كذلك.
ما هذا من سوريا تأخذ.
طيب لو ورد يا شيخ
كيف؟
يعني لو ورد هذا على يدل يعني من باب يعني المشقة تجب التيسير والأمور هذه.
أنا ما أقصد أن أبحث في الفرضيات، لأن الجواب يكون فرضا أيضا. كثيرا ما أقول يا أخي هذه مسألة فرضية، فإذا أحد سائل يقول أفرض من المسألة كذا، فأقول أفرض أنه جائز، إيش الفائدة؟ نعم.
إذا طلق رجل امرأة فراجعها في العدة، فبماذا تكون الردعة؟ هل بالجماع أم بالقول؟ وهل يشترط الجماع في القول أو في
لا بد من الإشهاد في الحالة الأولى.
ما هو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها؟
معروف الفرق، عدة المتوفى 4 أشهر و10، وأما المطلقة ف3 أشهر و3 أيام.
الإشهاد الطلاق أيضا يكون الإشهاد.
الأسئلة كثيرة بس نقسم سؤال الدكتور يحيى عنده سؤال خاص بقصة الأنابيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. شو اختصاص الدكتور؟
اختصاصي في مجال الأعصاب، أنا أستاذ في جامعة الملك فيصل بكلية الطب، أدرس مادة الأعصاب. ونحن الآن بصدد أطفال الأنابيب، هل سمعت شيء عن ذلك؟
ضابط.
وفي الآونة الأخيرة وصل لنا هذا المظهر، لعلك تشوف هذه الصورة، هذا طفل أنبوب وهو مشوه، وهذه حصل لإمرأة سنغالية، عمل لها تلقيح، وبعد يكون عمل تجارب على الطفل لدرجة على اللقيحة لدرجة أنه طلع بهذا التشوه وهو وجه كلب. طبعا التلقيح الصناعي الآن في العالم الإسلامي مفتوح، وجزاهم الله خير المجمع الفقهي أفتى بجواز ذلك، بين على أن يكون التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة المرأة. هذا اللي حصل، لكن هناك تتخلل هذه المرحلة شوائب كثيرة وتلاعبات كثيرة تؤدي إلى خلط الأنساب، كالأخطاء في الأنابيب، كأن واحد يعطي نطفته ووديه المختبر فيحصل فيه خطأ فيسحبه من أنبوبة غير الأخرى، أو يحصل تلاعب من نفس الأطباء كأن يستخدمون يعني نطفة فحل على أساس يمشي ينجح تجاربهم وعملهم. ونحن الآن بصدد هذا الضرب، قدمنا بحث كبير واعترضنا على فتوى المجمع الفقهي بأن هناك تلاعبات، وأثبتناه وأثبتنا المجمع الفقهي هذا الكلام، وبينا أنه فيه سوء القصد وفيه الخطأ وفيه اللي هو بعض اللي هو التلاعبات على الجينات اللي هي الأوصاف الوراثية. ونحن الآن هؤلاء الناس عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي لم يوضحوا للمرضى هذه الأخطاء حتى يكون على بينة، يذكر الناس أنه إحنا عندنا نجاح كبير وكذا وكذا، ولا نعرف ماذا يتم، إلى جانب اللي يقوم على عمل هذا الشيء وفي المختبرات كلهم غير مسلمين، يعني الطبيب عمله بسيط آخر هو يشيل اللقيحة وزرعها في الرحم، أما اللي يعمل التجارب هو الكفار، معظمهم الكفار عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي. نحن نريد يعني رأيكم وفتواكم حول هذا الموضوع. فجزاكم الله خير.
أنا أريد أن أستوضح عن شيء ربما سمعت شيئا منه من غيركم. كيف يكون عملية التلقيح؟ ألا يستلزم هذه العملية في الكشف عن العورة؟
نعم.
فلا أدري لماذا لا تذكر هذه القضية في هذا الموضوع لتتخذ سببا شرعيا في منع هذا التلقيح الصناعي.
نعم، يحدث للمرأة أكثر من تكشف، وليس مرة ولا مرتين، هي عدة مرات. وقد قال في هذا الكلام اللي هو الشيخ أبو بكر الجزائري من هذا الباب، لأن المرأة تتعرض للتكشف أكثر من مرة، ولكون هذا ليس ضرورة ولا ينجيها من موت ولا يعمل لها شيء، فيجب وقف هذا التلقيح الصناعي من هذا الباب. رأي الشيخ أبو بكر الجزائري
هذا هو الحق.
ونرى رأيكم.
هذا رأيي، لكن أردت أن أتثبت من أن العملية لابد من تعرض كشف العورة سواء الرجل أو المرأة.
نعم.
صح؟
نعم.
طيب، ولذلك أنا أتعجب من الذين يذهبون إلى إباحة هذه العملية، ولو طلبنا أنهم ليس عندهم بهذه المشاكل التي أنت ذكرتها باعتبارك طبيب وأنت أدرى من هؤلاء العلماء الفقهاء، لكن هم يعلمون كعلمي أنا أن هذه العملية تستلزم الكشف عن عورة الزوجين، والكشف حرام إلا بروة، وليس هناك ضرورة إطلاقا لمستبيح بها ارتكاب المحرم الواضح تحريمه. ولذلك فلو لم يكن هناك ما أشرت إليه من التلاعب والتزوير وتعاطي الكفار لهذا الأمر لكفى عندي أنه يتطلب تعريض الزوجين للكشف عن العورة. أضيف إلى هذا شيء آخر، وهو أن الذين يتكلفون هذا التكلف يبدو أنهم يعني أصيبوا بالعقم، ولذلك يحاولون تجاوز هذه الإصابة بسلوك هذه الطرق المنتهية اللاشرعية. وأنا حينئذ يبدو لي أن المسلم لا يبوح به أن يلجأ إلى مثل هذه الوسيلة التي تنافي الاستسلام بقضاء الله وقدره. فمعلوم بنص القرآن الكريم الآية المعروفة أن الله عز وجل يجعل من يشاء عقيمة، فإذا هذا كأنه يريد أن يستعلي على مشيئة الله تبارك وتعالى ويتعاطى من السبل ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك فأنا قبل أن تسألني هذا السؤال بناء على الذي كان قام في نفسي أن العملية لا تقوم إلا بعد أن يعرض الزوجان يتعرض للكشف عن العورة، والآن ازددت إيمانا لأن هذا الأمر لا يحل بالنسبة للنظر إلى المعروف من أحكام الشريعة، بالإضافة إلى ما تفضلت كطبيب من أنه يمكن أن تتداخل الأنساب هناك ويستغل ما لصالح من لا أبناء عنده ونحو ذلك. فأنا أضم صوتي إلى صوت أبو بكر الجزائري وأقطع بأن هذا لا يجوز في دين الإسلام.
وكذلك الشيخ بن عثيمين أفتى في عدم جواز ذلك.
بارك الله.
بن عثيمين نعم.
بارك الله.
أنا قابلته في المدينة النووية وأفتى. هناك نقطة يا شيخ، بعض الفقهاء يروا أن هذا نوع من التداوي، ونظرا لأنه تداوي فهم أباحوا قضية اللي هو عمله. طبعا هم لا يدركون الفقهاء كيف المرأة تتعرض، المرأة تتعرض ليس الرجل، بينما المرأة هي التي تتعرض التكشف أكثر من مرة، أكثر من مرة، لأنها محاولات عدة تعمل، وقد يقول ما تنجح في المرة الرابعة أو الخامسة بعد أن يرى فرجها كل طاقم التسريح بما فيه الرجل والمرأة ليس واحد ولا اثنين، ويقوم بهذه العملية أكثر من أربعة وخمسة أشخاص. فطبعا يعني اللي تتعرض للأمر هذا هي المرأة وليس الرجل.
أنا كنت مرة وقد سئلت هذا السؤال ما أتصور جواز هذه العملية إلا إذا كان أحد الزوجين طبيبا، عندما
نعم.
لا أتصور جواز هذه العملية إلا إذا كان أحد الزوجين طبيبا
نعم،
ويقوم أحد الناس العملية بينهما
نعم
بس
نعم.
ما أدري هذه ممكن أن يتصورها الإنسان ولا لا؟
نعم يتصورها الإنسان،
بس نادرة.
نادرة، ولكن يعني فيها صعوبة جدا، لأنه لابد تتعرض، ليس هو يقوم بها لأنه المختبر يقوم على شخص آخر، ولا يستطيع أن يقوم بكل الوظائف التي تقوم بها
لكن أقصد الكشف، يعني الكشف عن عورة المرأة يمكن أن يكون لذلك الزوج الطبيب مثلا.
نعم نعم.
وأما بقية الأشياء ما فيها خطورة.
نعم.
إلا الناهي التي أشرت إليها.
وهو الخطأ. قد يكون يخطئ في أنبوبة ثانية أو التلاعب اللي يحصل.
أنا كل حال الأمر واضح تماما أنه لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيركم.
وجزاكم
كان الحديث مع الشيخ سماحة الشيخ ناصر محمد العلباني.
محمد ناصر الدين الألباني.
محمد ناصر الدين الألباني. يوم الأحد 9 جماد رجب 1410.
السؤال الآتي يقول ما حكم غسل أو مس العضو عند الوضوء؟ مصادر سؤاله صيغة تهريج واضحة، يقول إذا كان العضو الوضوء به ما يمنع غسله أو مسحه، فهل يتيمم عن هذا العضو؟
ليس شرطا،
ولو فعل
لا يكون أحوطا.
طيب، هل مس الأم عورة طفلها أثناء تنظيفه
ومسها لما يخرج منه من نجاسات، هل يعد مناقضا لوضوئها؟
لا. نعم. السؤال يقول: هل تعتبر الرضاعة شرعية إذا وضعت المرأة الحليب في كأس فشربه طفل غير طفلها، أي تسكبه في كأس أو رضاعة ثم تعطيه لطفل آخر ليكون أخا لولدها، أم يجب أن يكون من ثديها مباشرة؟ وما هي الكمية التي تجعله طفلا شرعيا يعني يختص في الرضاعة؟
أنا سألني سائل هذا السؤال نفسه، وكان جوابي أنه ليس من الضروري أن ترضع غير ولدها من ثديها مباشرة، لكن المهم الذي ينبغي ملاحظته إنما هو أن تكون كمية الحليب كافية لتحقيق 5 رضعات مشبعات. فإذا كانت كمية الحليب المشار إليها قد تكمل إرضاء الولد بها 5 رضعات مشبعات، صار هذا الغلام ولدها ولو كان بإرضاء بواسطة أو بغيرها.
كيف 5 رضعات إلى 5 رضعات؟
5 رضعات مشبعات.
السؤال يقول: إذا كنت أصلي وفي أثناء الصلاة تأكد لي أني لم أغسل رجلي، فكيف أتصرف في الصلاة؟ هل أسلم أم أخرج من غير تسليم؟ وإذا ذهبت إلى الوضوء هل أغسل رجلي فقط أم أعيد الوضوء كله؟ وإذا عدت إلى الصلاة هل أصلي الصلاة أولها من أولها أم أكمل من حيث وقف؟ وكذلك بالنسبة للريح، إذا سمع صوته أو وجد ريحه أثناء الصلاة فما الحكم من حيث الانصراف والاستئناف أو الإكمال؟
إذا تنبه لعدم غسل القدم وهو يصلي وأمكنه أن يأتي الموضع ويجدد الوضوء فيعود ويبني على ما مضى من صلاته، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يتوضأ بالراحة ويبين الصلاة.
يخرج من الصلاة من غير تسليم ولا بتسليم؟
من غير تسليم، لأن الصلاة لا يزال هو في حكم المصلي. وقد جاء في سنن داود من حديث أبي بكر الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من حجرته في الفجر، فلما كبر للصلاة أشار إليهم أن مكانكم، ثم دخل بيته ورجع ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، أي أتم بهم الصلاة. فمن هنا قلنا ما قلنا:
إذا أردنا أن نصيب السنة في التراويح في العشر الأواخر، وأنت تعلم أن صلاة التراويح بالحرم 23 ركعة وفي القيام 11 ركعة، فماذا نعمل؟
هذا السؤال ذكرني بسؤال كنت قرأته ولا أذكر أنني أجبت عليه. ألم يكن في أسئلتك الأولى أن من أجبت عليه التي هي الفندق؟ طيب، فإذا هي عليها أن تصلي في بيتها أفضل لها، أو في منزلها أفضل لها من أن تصلي في المسجد الحرام، حتى لو كانت هذه الصلاة شرعية. فكيف وهي ليست صلاة شرعية في اعتقادي أنا؟ وحينئذ فتصلي في بيتها، وإن كان ولا بد أن تصلي في المسجد لأننا لا نمنعها من ذلك، ولكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. فإذا صلت فلتقتصر على السنة وهي 11 ركعة.
كيف يخرج المصلي من الصلاة والإمام يصلي مثلا يا 10 يا 12؟
صلى 10.
نعم.
شبكي بالنسبة للسنة واحدة. أيوة. طبعا الخيار إما أن يذهب بعد 10 ركعات إلى مكان بعيد ويأتي بالركعة، وإما أن يظل يقتدي بالإمام لما افتتح الركعة 11 فإذا قام هو للثانية من ركعتين مضى هو المباركة وجلس للتشهد والسلام وسلم والسلام عليكم.
الحديث الذي يجلس مع الإمام حتى ينصرف في التراويح تكتب له قيام ليلة، هنا يكون يعني تكتب له قيام ليلة أم لا؟
وين هناك؟
هذه الحالة إذا خرج قبل أن ينصرف الإمام من التراويح.
الجواب، ماذا يعني الرسول بالإمام؟ الإمام المتسلم أم غيره؟ ماذا تظن؟
متسلم.
فإذا لا يتابعهم إذا كان غير متسلم.
السؤال، هل يؤثر الإجماع أو هل يستأنس به في صحة الحديث أو على صحة الحديث، مثل الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب ريحه، فالإجماع قائم عليه والحديث ضعيف. فهل يقال أن الحديث يتقوى للإجماع؟
لا، لأن الإجماع يمكن أن يكون قائما على غير هذا الحديث. الحديث على ضعفه بحيث لا يصور لنا ذلك الإجماع أن نقول قال رسول الله بحفظ الإجماع.
ما معنى مقالة الإمام أحمد وابن المهدي وابن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا؟
أنا أفهم في هذا أن رواياتهم كانت بالأسانيد كما هي معلومة، والأسانيد مؤلفة من الرجال، فإذا كان الحديث له علاقة بالأحكام تشددوا في رواة هذه الأسانيد، وإذا كان في القبائل تساهلوا فيها، وليس المقصود ما يتبادر إلى أذهان المتأخرين أنه يجوز للمحدث خاصة كإمام السنة أحمد أن يقول قال رسول الله كذا وكذا والحديث لا يصح عنده إنه يعمل به، وإنما هو يسوق الحديث بالسند الدال على ضعفه، أما إذا حذف السند فلا بد من بيان خلاصة هذا الإسناد الذي هو ضعف الحديث، والتساهل حين ذاك تأتي قاعدة يعمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال، هذه ناحية أخرى وفيها دقة متناهية، هي أن الحديث الضعيف الذي ساقه المحدث قديما كأحمد بإسناده فالسند يدل على بعضه، وإذا اختصر السند فلا بد من تقديم الخلاصة وهو أن السند ضعيف، فهذا هو له علاقة بالرواية، أما العمل هذا شيء آخر، وقد فصلنا الخبر في ذلك أكثر من مرة، فالعمل بالحديث الضعيف إن كان المقصود به إثبات حكم شرعي وأدناه الاستحباب في حديث ضعيف فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين، كما نقل ذلك ابن تيمية في كتابه مجموعة